بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذه السنة في صلاة الكسوف أن ينادى بهذا: الصلاة جامعة. واتفق العلماء على أنه لا يؤذن ولا يقام لصلاة الكسوف الأذان المعتاد، وإنما ينادى بهذا النداء. ورد هذا بعدة صفات: الأولى إن الصلاة جامعة، والصفة الثانية الصلاة جامعة بدون إن، وضبطت على أوجه: الصلاة جامعة، الصلاة يعني على الإغراء، أحضر الصلاة جامعة. لكن الأقرب أن يكون على الأصل مبتدأ وخبر: الصلاة مبتدأ، جامعة جامعة خبر، من أجل أن يعرف الناس أن الإمام سيصلي هذه الصلاة. وكم ينادي المرة؟ الجواب أنه لم يذكر في الحديث شيء فيما يتعلق بالعدد، فينادي على حسب ما يغلب على ظنه أن الناس سمعوا. فإذا كان في حال نوم في الليل يعني الناس نائمون يزيد العدد، وإذا كان الناس في حال اليقظة والانتشار فإنه يقلل على حسب الحاجة، وليس هناك عدد معين في الحديث، إنما ينادي 3 مرات 5 مرات 7 مرات، وإن قطع على وتر يكون أولى، ليس في دليل لكن يدخل في العموم: إن الله وتر يحب الوتر، وإذا قطع على شف فالأمر واسع.
باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة: أسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثني أحمد
بن
حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثني أحمد بن صالح قال حدثني عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها.
يونس عن ابن شهاب
قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل.
مثل مثلي.
لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال أجل لأنه أخطأ السنة.
خطبة الإمام في الكسوف تقدم الكلام فيها, وأن السنة أن يخطب. ومذهب الشافعي رحمه الله جماعة من الحديث أن السنة أن يخطب, لكن لو لم يخطب فالأمر واسع وليس بآثم. خطبة السنة, فإن خطب تيسر وخطب فهو أولى, وإن لم يخطب فالأمر واسع. وهل تصلى كصلاة الصبح ركعتين فقط, يعني كل ركعة ركوع واحد فقط؟ هذا فيه خلاف بين العلم, والجمهور على أنه يجوز أن تصلى كالصلاة العادية كما فعل ابن الزبير رضي الله عنهما. ولكن السنة بلا شك أن يصلي في كل ركعة ركوعين, ولكن لو صلى صلاة عادية كصلاة الفجر فإنها تصح, هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ولكن لا شك أنه لا ينبغي تعمد هذا في مخالفة للسنة. الصحابي إذا خالف السنة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. إذا صلى ركعتين فنقول هذه صلاة, والأصل في الصلاة الصحة, لكن لا شك أنه خالف السنة. فالمعروف عند أهل العلم أن الركوع الثاني سنة, مثل تكبيرات الزوائد في صلاة العيد. لو ترك تكبيرات الزوائد صلاة العيد والاستسقاء فالصلاة صحيحة, ولكنه خالف السنة. فكذلك يجعلون الركوع الثاني سنة. ولكن الأحوط بلا شك أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام, لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا ينبغي بحال أن يتعمد المخالفة, بل يحرص كل الحرص على أن يصليها كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض العلم لأنها لا تصح, لو صلىها ركعتين فقط بركوعين كصلاة الفجر أنها لا تصح, صلىها بنية الكسوف أنها لا تصح. لكن لو قدر أن شخص ما نوى الكسوف لكنه يصلي صلاة ليل, كسف القمر بعد منتصف الليل وعلم به لكنه له ورد يصلي بالليل فصار يصلي الليل, هذا لا إشكال أن صلاته صحيحة. لكن هل صلى الكسوف؟ جواب لا, هذا الآن ما صلى الكسوف لأنه ينوي بصلاة صلاة ليل, صلى ورده من الليل أو غير ورده. المؤمن يصلي بنية صلاة الليل, هذا الآن ما في إشكال أن صلاته صحيحة, لكنه لم يصلي صلاة الكسوف. لكن الخلاف إذا نواها صلاة كسوف, هذا الخلاف إذا نواها صلاة كسوف وصلىها ركعتين كالفجر, هذا الذي فيه الخلاف. والأقرب يعني الأقرب أنها لا تصح, هذا هو ظاهر السنة أنها لا تصح. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد, ليس هناك دليل واضح على الصحة. فعل من الزبير هنا قال عروة أجل لأنه أخطأ السنة, هذا صحيح, فإن من صلاها كالفجر فإنه أخطأ السنة. لكن كما تعلمون الصحابي إذا أخطأ السنة فإنه يعتذر عنه, لعله لم يبلغ الحديث أو تأول أو نحو ذلك, يعني ما يظن به أنه تعمد المخالفة لكن خالف لسبب, إما لعدم بلوغ السنة إليه أو لأنه اجتهد ورأى أنه يجوز أن يصليها كالصلاة العادية. لكن الأصل قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي, فيعني من صلاه ركعتين يقول يرجى له, وإن كان القول بأنها لا تصح قول قوي, وهذا هو الأصل وظاهر السنة, ولا ينبغي تعمد هذا بحال. ما يظهر فرق, يعني كأنه اقترأ, يعني كأنه يفهم منها المبالغة وأنه يعني أطال, هذا يظهر لي وأنا ما متأكد منها.
باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن سمع الله لمن حمده، وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، خطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
تقدم أيضا كلام في هذه المسألة، وأن الصواب أنه لا بأس أن يقول كسفت الشمس أو خسفت، هذا ورد به النص، وأما القمر فورد خسف كما في قوله تعالى: وخسف القمر، ولم يرد في شيء من النصوص كسف القمر، لكن الصواب أنه لا فرق، لأن كسف معناه السواد، معناه السواد، كسف أي ظهر عليه السواد، وإذا ذهب نوره اسود، فلا مانع أن يطلق عليه كسف، هو كذلك خسف. وفي الحديث دلالة على أن الإمام يخطب ولو انجلى الكسوف، أما إذا انجلى وهو يصلي فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة ولا يطيل، لأن السبب قد زال، لا يقطع الصلاة لكن يتمها خفيفة. وهل يتمها كصلاة الكسوف أو يتمها كالصلاة العادية؟ يعني لو قدر أنه لما قام إلى الركعة الثانية علم أن الشمس تجلت أو القمر تجلى، فهل يتم الركعة الثانية بركوع واحد أو يتمه بركوعين؟ هذا ما ورد في شيء، لكن الأمر فيه واسع، إن أتمه بركوع فلا بأس، وإذا أتم بركوعين على الأصل فلا بأس، وهو الأقرب أن يتمها كما يتم الثاني كما صلى الأولى. لكن لو قدر أنه بعدما أو في نهاية القيام الأول من الركعة الأولى أنه علم أن الشمس تجلت والقمر تجلى، الكسوف كان قليلا فتجلى وهو في الركوع الأول، يمكن الآن أن يتمها كصلاة الفجر خفيفة، لأنه لم يصلي إلى الآن إلا ركوع واحد. أما إذا صلى في الركعة الأولى ركوعين فإن الأولى أن يتم الثانية مثل الأولى حتى تكون صلاة واحدة. وأما الخطبة فإنه يخطب ولو تجلت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حدث قد حصل، فلا بد أن يوعظ الناس ويبين لهم كما بين عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، والخطبة تشرع ولو تجلى الكسوف.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله: لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها عباده. وتابعه أسعث عن الحسن، وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن، قال: أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يخوف بهما عباده.
هذا هو المراد، وهذه الحكمة من الكسوف، أن الله تبارك وتعالى يخوف بهما عباده. وكما هو معلوم لا تعارض بين معرفة السبب الواقعي للكسوف والخسوف، السبب الطبيعي، وبين أن تكون تخويفا، فإن الله جل وعلا هو الذي خلق الشمس والقمر والذي يسيرهما جل وعلا، وهو الذي يجعل الأرض تحول بين الشمس والقمر فيحصل الكسوف، كل هذا بفعل الله وتدبيره جل وعلا. وأخبرنا سبحانه عن طريق نبيه عليه الصلاة والسلام أنه إذا حصل ذلك وصارت الأرض بين الشمس والقمر وانحبس نور الشمس عن القمر أن هذا تخويف، وأن الله جل وعلا يخوف عباده. فمن خاف والتجأ إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة ونحو ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرفع عنه العذاب. ومن لم يخف فإنه معرض لانتقام الله جل وعلا، إما أن يعجله عقوبة في الدنيا وإما أن يدخر له يوم القيامة. فمن لم يخف فهو آثم، لأنه لا يمكن أن يخوف الله تعالى عباده ولا يخافون. فإذا معرفة متى يكون الكسوف والخسوف لا يعارض أن يكون تخويفا، ولو علمنا أن الله جل وعلا سيخوفنا بعد سنة وسنتين أو أكثر أو أقل في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، ما المانع أن نعرف متى يخوفنا ويكون تخويفا؟ ما في أي مانع، وليس هناك أي تعارض بين معرفة سبب الخسوف والكسوف وبين معرفة الوقت وبين كونه تخويفا، ما المانع؟ يعني بعض الناس يستشكل هذا، كيف يعرف الكسوف والخسوف متى يكون بالدقة في السنة واليوم والساعة، يبدأ من كذا وينتهي كذا، كسوف كلي أو نصفي أو نحو ذلك، يعرف بالتفصيل والدقة ويقع كما أخبروا، كيف يكون تخويفا مع أنه معلوم أنه سيكون وينجلي وينتهي؟ نقول ولو كان كذلك، ولو أن لو قدر أن ملكا من ملوك الدنيا والله مثل الأعلى أخبر أنه سيخوف الناس والرعية في السنة الفلانية في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وأنه سيغضب عليهم في هذا الوقت لأخطائهم بسبب أخطائهم وتقصيرهم، وأن من جاء معتذرا عفى عنه، ومن لم يأتي معتذرا في هذا الوقت الذي جعله وأخبرهم به أنه سيعاقبه، يمكن أن يعاقبه على تقصيره. فماذا يصنع الناس؟ هل يقول والله عرفنا متى يغضب الملك، سيغضب في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ومن الساعة كذا إلى الساعة كذا يغضب وينتهي الغضب، الوقت محدد سيغضب من كذا إلى كذا وينتهي الأمر. لا، ما يمنع أن يأتوا ويعتذروا ويقولون جزاه الله خيرا اللي أعطانا فرصة وأخبرنا متى يغضب وأمرنا بأن نعتذر، وأن من اعتذر قبل منه ومن أعرض بطش به. فالناس يفرحون بهذا ويثنون على ذلك الملك ويأتون مسرعين ويقدمون الأعذار، كل يعتذر ويبالغ في العذر ويحرص على المجيء خشية أن يبطش به. إذن نقول ليس هناك أي تعارض، ولذا فإنه من الجهل العظيم أن يأمل الإنسان إذا علم متى يكون الكسوف ومتى ينتهي، وأن الأمر لا شيء، يكون في كذا وينتهي في كذا وينتهي الأمر. لأنه لو قيل أنه يمكن تقوم الساعة، يمكن أن يقال والله عرفنا أنها لن تقوم الساعة، أنه سيكون من كذا وكذا وينجلي، لكن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا جاء في شيء من النصوص أنه إذا كسف القمر انتهت الدنيا وانفرط عقد هذا الكون، لأنه هذه علامة، إذا ذهب ضوء الشمس أو القمر أن هذا دليل وعلامة على غضب الله جل وعلا بسبب ذنوب العباد. فمن جاء تائما قبل الله منه غفر له، ومن أصر وعاند فإنه لا لومن إلا نفسه، ما في أي إشكال ولا تعارض في هذا. لكن هل الأولى الإخبار أم لا؟ لا، يقال الأولى عدم إخبار الناس، لأن العامة كثير منهم ما يجمع، ما يتسع صدره للجمع بين الأمرين، فإذا علم زال الخوف والرعب وهان عليه الأمر، وقد يراه عاديا مع مرور السنين ولا يخاف ولا يصلي ولا يبالي. الأولى ترك الناس وعدم الإخبار بوقت الكسوف، ويترك مفاجئا من أجل أن يحصل الخوف والفزع. وين أخبر الناس؟ فمن أخبر فهذا يستفيد، من علم فإنه يستفيد ويستعد ويتفرغ، إذا كان عنده أشغال أو أسفار ونحو ذلك يتفرغ ويستعد وينفعه الإخبار، إذا كان عنده علم وإيمان ما يضره الإخبار ولا يشكل عليه، لا من جهة الاعتقاد ولا من جهة العمل. ورد في بعض الأحاديث كما ذكر الحافظ رحمه الله، جاء عند أحمد وعند النسائي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما سبب شرعي للكسوف، سبب آخر غير حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، لكن الحديث في صحة نظر، وهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. فهذا يعني معناه الحديث يفهم منه أن سبب الكسوف أن الله تعالى يتجلى، إذا تجلى للشمس كسفت، وإذا تجلى للقمر كسف. هذا الحديث ظاهره الصحة، لكن ابن القيم رحمه الله ذكر قال لم قال انفرد به بهذا الحديث رواته بعض الرواة، ولم وخالفهم الجماعة، يعني واحد شخص انفرد بهذا الحديث وإن كان ظاهره الصحة وليس فيه علة واضحة، لكن يقول انفرد به شخص وخالف الجماعة في الحديث الصحيحين، كما سمعنا من طرق كثيرة جدا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعاء والاستغفار والصلاة. كل الحديث التي سمعنا وهي كثيرة من طرقها كثيرة ليس فيها هذه الزيادة، إن الله إذا خشع لشيء من خلقه، إذا تجلى شيء من خلقه خشع له، يعني انفرد بها واحد وخالف الجماعة. ابن القيم رحمه الله يقول يخشى أنه قد أخطأ فيها. على كل حال في صحة نظر. ثم أيضا المعروف كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات أي النور الخارج من وجهه جل وعلا. فهذا هو الأصل، إن الله تعالى إذا تجلى لشيء من خلقه احترق، ولما تجلى جل وعلا للجبل جعله دكا وزال مسح عن الأرض، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذا يدل عليه القرآن والسنة، أن الله تعالى إذا تجلى لشيء اندك وانتهى وزال عن الوجود. فيعني هذا الحديث أيضا ما يؤيد الله أعلم أنه فيه ضعف، فيقال إن صح هذا الحديث فالله على كل شيء قدير، يمكن يكون هذا تجلي خاص للشمس والقمر ويخشع ويذهب نوره ولا يحترق ولا يندك ولا يزول، الله على كل شيء قدير، لكن الكلام على صحة الحديث في ثبوت نظر الله أعلم. ولو ثبت الحديث فلا يمنع أن يجتمع السببان، لأن هذا سبب جاءنا عن طريق الشرع، وهذا السبب عرف بالتجربة والعلم الحديث، فإذا جاءنا سبب شرعي وسبب واقعي فلا مانع من جعل كليهما سببا، قل هذا سبب وهذا السبب، ولا يمنع أنه تجلى الله له وتحول الأرض بين الشمس والقمر، لا يمنع اجتماع سببين لحصول مسبب واحد، لكن الكلام كما تقدم على ثبوت الحديث. نعم. والله ظاهر انه مقارب، يعني بس ان العلماء يقولون ما يعول على كلامهم لانه قد يخطئون، لكن اذا ثبت بالتجربه الطويله أن هذا صحيح، أنه ما سنوات طويلة ومرار عديدة، أنه الكلام دقيق وأنه لا يزيد ولا ينقص، فلا بأس أن يعتمد عليه، لأنه يشق عليه أنه كيف يعرف ويصلي، هذا فيه صعوبة، يعني الإنسان يصلي الآن في المسجد كيف يعرف أن القمر انجلى أو الشمس انجلت وهو يصلي والناس يصلون معه وهي صلاة واحدة تسليمة واحدة؟ لو كانت عدة تسليمات لكان كلما صلى تسليمة ممكن ينظر، لكن هذه تسليمة واحدة، فكم يصلي، كيف يطيل، كيف ما يطيل. فما دام أنه فيه الآن يعني يعرف عن طريق الحساب والكلام عرف بالتجربة الطويلة أنه دقيق وصحيح، فلا بأس أن يعتمد عليه. عرف أنه قالوا خصوصك استمر ساعة أو ساعتين أو ثلاث، يجعل يطيل الصلاة على حسب الوقت الذي يعلن، هذا قريب يعني.
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
تعوذ من عذاب القبر في الكسوف، هذا ثابت كما سمعنا في هذا الحديث أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من عذاب القبر. جاء في رواية الأخرى أنه قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، ما أخبر قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل كفتنة المسيح الدجال أو مثل فتنة المسيح الدجال، يقال يؤتى أحدكم ويقال ما تقول في هذا الرجل، فأما المؤمن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالهدى والبينات فآمنا وأجبنا، فيقال إن كنا نعلم أن إن كنت لموقنا به، وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلته. لكن لو قال قائل ما المناسبة بين الكسوف وبين ذكر عذاب القبر؟ ذكر بعض العلم مناسبة، قالوا إذا كسفت الشمس أو القمر أظلم الكون لذهاب النور، والقبر الأصل فيه ظلمة، مملوء ظلمة إلا من نوره الله له به، قل الشيء بالشيء يذكر. فلما حصلت هذه الظلمة تذكر الناس ظلمة القبر لأنها أعظم، فهذه الظلمة حصلت لزوال الشمس لكسوف الشمس زوال نورها، وكذلك القمر، فظلمة القبر أعظم إلا من نوره الله له بالعمل الصالح. يعني الشيء بالشيء يذكر. وهذا شبيه بقول غفرانك بعد الخروج من قضاء الحاجة، فإنه السنة أن يقول غفرانك. ما المناسبة؟ قالوا لما تخفف من الأذى تذكر ثقل الذنوب، فناسب أن يدعو ربه جل وعلا كما خففه من الأذى الحسي أن يخففه من الأذى المعنوي وهو أذى الذنوب وثقلها. والشيء بالشيء يذكر، هذه مناسبات. الإنسان إذا تذكر شيئا، إذا حصل شيء تذكر الآخرة. كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني إذا رأى شيئا فيه حسن وبهاء وجمال تذكر الآخرة، قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. وكذلك الإنسان ينبغي له أن يربط الأمور بنظائرها، فإذا يعني نزل منزلا مظلما وكذا تذكر القبر، تعوذ بالله من عذاب القبر، إذا هبت ريح شديدة باردة في الشتاء تعوذ بالله من زمهرير جهنم، إذا هبت ريح حارة في الصيف اشتد الحر تذكر جهنم تعوذ بالله من حرها، وهكذا لو مثلا وجد ماء حارا وانغمست يده في ماء حار أو لفحته نار أو كذا يتذكر حر جهنم وحميم النار فيتعوذ بالله من ذلك. وكل هذا له مناسبة طيبة، هذا يدل على حضور قلب المؤمن وعلى يقظته وعلى سرعة ربطه هذا بالأمور الكبار العظيمة. ولكن تجد الغافل بعيد عن هذا، إذا صار برد صار يتكلم، والله اليوم برد اشتد البرد وتعبنا من البرد وحصل كذا وحصل كذا ونزل جليد وكذا، وهذا حديث الناس في المجالس البرد والثلوج والجليد وكذا، وقليل من يربط هذا بزمهرير جهنم واستعيذ بالله منها. وكذلك الحر، اليوم حر وصار كذا وصلت درجة حرارة إلى 50 وصلت إلى كذا وكلام وتشكي وتجزع، وقل من يتذكر حر النار ويتعوذ بالله من النار. كذلك إذا رأى الإنسان مثلا خضرة وبساتين غناء جميلة وثمار يانعة، قل من يتفكر في قدرة الله جل وعلا ويتذكر الجنة ويسأل الله من فضله. هذا الذي ينبغي للمؤمن. ويروى عن سلام بن أشهم رحمه الله وهو من التابعين ومن العباد أنه يعني تزوج فصلى حتى أصبح، يعني بغض النظر عن هل هذا صحيح أم لا هذا شيء آخر، لكن هذا الذي حصل أنه لما دخل على زوجته تركها وصلى حتى الصباح، فيعني عابوا على ذلك وسألوه، سأله ابن أخيه أنه هو الذي سعى في تزويجه وكذا، فسأله عن ذلك قال يا بني إنك أدخلتني دارين تذكرت الجنة والنار، أدخلتني الحمام، الحمام يعني مكان اللي فيه الحميم ومخذ من الحميم والماء الحار الذي يغتسل به، غير مكان قضاء الحاجة، الحمام مكان الاستحمام مخذ من الحميم، فأدخله من أجل أن يستحم بالماء الحار يتنظف لأجل الزواج. فقال دخلتني دارين تذكرت الجنة والنار، دخلتني الحمام تذكرت النار، ثم أدخلتني بيت العرس فتذكرت الجنة. يعني هاجت نفسه واشتاق للجنة وتذكر النار فصلى حتى أصبح. فالمقصود أن هذا حال المؤمن، أنه يربط بين الأمور ويتذكر، قلبه حاضر والإيمان عنده قريب، فإذا رأى شيئا شديدا تذكر النار تعوذ منه، إذا رأى شيئا حسنا تذكر الجنة والنعيم وسأل الله من فضله. المبارك رحمه الله كذلك نزل منزلا بعدما غربت الشمس، نزلوا في بيت مهجور، فلما أشعل السراج وجدوا عينيه تذرفان بالدمع، فسأله أحدهم عن ذلك فقال يعني أمره أن يكتب عنه ولا يخبر عنه، ثم أخبره قال إني تذكرت ظلمة القبر، فبكى رحمه الله.
باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة ركع.
عندك أن ولا إن كسف الهمزة.
نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس بهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف. وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وغريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط، أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
باب صلاة الخسوف جماعة، يعني معناه أن السنة تصلى جماعة، هذا هو الأصل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من لم يتيسر له فلا بأس أن يصليها منفردا، كما يعني في هذه الأثار صلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، الظاهر جماعة صلى لهم. صفة زمزم يعني مكان مظلل مبني على بئر زمزم. وجمع علي بن عبد الله بن عباس يعني صلى جماعة، وصلى ابن عمر ظاهر أنه صلى وحده. على كل حال، سواء هذه الأثار واضحة يعني الأخير صلى ابن عمر أم لم يكن فيه دلالة، فلا إشكال أنها تصلى فرادى. النساء في البيوت لهن أن يصلين صلاة الكسوف، وكذلك المريض الذي لا يستطيع أن يأتي للمسجد يصلي على حسب حاله في البيت، وكذلك من كان مسافرا نحو ذلك يصلي في سيارته وهو يسير على راحلته، فالأمر في هذا واسع، يعني لا تشترط لها الجماعة كالعيد والجمعة، صلى على حسب حال الشخص، الأصل يأتي للمسجد، فإن كان معذورا فليس معناه أنه يترك الصلاة، يصليها وحده على حسب حاله. وهذه صفة الصلاة، يصليها قام عليه الصلاة والسلام قياما طويلا، كبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة طويلة، قام قياما طويلا قدر أو نحو سورة البقرة، ثم ركع طال الركوع جدا، ثم رفع قال: سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وقام قياما طويلا نحو سورة آل عمران، ثم ركع عليه الصلاة والسلام ثم رفع فأطال القيام. هذا هو الصواب، أن يطال الرفع الثاني الذي قبل السجود. ذهب كثير من العلم لأنه لا يطال، ولكن الصواب أنه يطال كما جاء عند مسلم، وإن حكم عليه النووي بأنها شاذة، لكن يؤيد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي والخزيمة وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام ركع حتى قيل لا يرفع، ثم رفع حتى قيل لا يسجد، ثم سجد حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس حتى قيل لا يسجد ثم سجد، يدل على إطالة جميع الأركان. القيام هذا ما في إشكال، القيام الأول والثاني والثالث والرابع هذا صريح في الحديث، الركوع صريح، السجود صريح في حديث عائشة أطال السجود، وفي الحديث الآخر قال أبو موسى: فقمت معه في أطول ركوع وسجود رأيت يفعله قط. لكن اختلفوا في الرفع من الركوع الثاني الذي يليه السجود هل يطال، وبين السجدتين هل يطال أم لا. والصواب أنه يطال لدلالة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند النسائي وغيره بسند صحيح، فهو صريح في ذلك، ركع حتى قيل أرفع ثم رفع حتى قيل لا يسجد ثم سجد، هذا دليل إطالة الرفع الثاني يعني الرفع من الركوع الثاني، ثم سجد ثم رفع فجلس حتى قيل لا يسجد، هذا دليل إطالة الجلوس بين السجدتين. ويأخذ أيضا من العمومات أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا طال القيام أطال الركوع والسجود وما بينهما، هذه سنته عليه الصلاة والسلام التي داوم عليها، إن صلاته متقاربة، إذا طال القراءة طال الركوع والسجود والرفع والجلوس بين السجدتين. وهذا هو الصواب في صلاة الكسوف، أن يصلي ركوعين في كل ركعة، هذا الذي خرجه البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان. وأما ما زاد عن ركعتين فإنه ثبت في صحيح مسلم، يعني ظاهر الصحة، رواه مسلم حيث ظاهر الصحة، جاء عند مسلم 3 ركوعات وجاء 4 ركوعات، لكن العلماء جاء عند غير مسلم عند أبي داود 5 ركوعات في كل ركعة، لكن أئمة الحديث حكموا على ما زاد على الركوعين أنه شاذ مخالف للحديث الصحيحة، فإذا هو ضعيف، هذا هو الصواب كما ذهب إلى الإمام أحمد والبخاري رحمه الله وهم أئمة الحديث في زمانهم، يرون أن ما زاد على ركوعين أنه شاذ مخالف لما هو صح، فلا يعتمد عليه وإن كان ظاهر الصحة، لكن ظاهر السند الصحة هذا لا يكفي، لابد أن يكون الحديث الصحيح غير الشاذ وليس فيه علة قادحة. هنا في شذوذ، لأن هؤلاء خالفوا من هو أوثق منهم، ولا يمكن حمله على التعدد، لأن الحديث كلها فيها أن الشمس كسفت حين مات إبراهيم، إذن هي في يوم محدد ولا يعرف أنها كسفت مرتين، ما يعرف إلا مرة واحدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن الحمل على التعدد، إذن لابد من الترجيح، لأنه إما التعدد أو الترجيح، والتعدد غير ممكن فما بقي إلا الترجيح. فلا شك أن ما اتفق عليه الشيخان أصح وأولى بالتقديم ممن فرد به مسلم، وهذه رواية الجماعة الذين رأوا ركوعين أكثر من الذين رأوا 3 أو 4 أو 5، ولا شك أن الصواب أن يصلي ركوعين في كل ركعة فقط ولا يزيد، لكن من زاد أخذا بأقوال بعض أهل العلم فإنه لا ينكر عليه ولا يقال أنه مبتدئ، المسألة فيها خلاف معتبر، لكن لا شك أن الصواب أن يقتصر على ركوعين في كل ركعة. وهل يجهر بالقراءة ولو كانت صلاة نهارية؟ الجواب نعم، لأنه جاء في صحيح البخاري بعض الروايات قال وجهر بالقراءة، أما قوله نحو من سورة البقرة هذا محتمل، وقوله جهر بالقراءة صريح، لأنه قول قرأ نحو من سورة البقرة هذا يفهم منه أنه ما جهر، لأنه يعني لو جهر لعلم ماذا قرأ ولم يقدره بنحو سورة البقرة، لكن يقال هذا محتمل، احتمل أن ابن عباس رضي الله عنه كان بعيدا، كذلك عائشة أنه كان بعيدا وما سمع أو سمع ونسي أو نحو ذلك، لكن رواية جهر هذه صريحة، ولا يمكن ترك الصريح والأخذ بالمحتمل، إذا السنة الجهر ولو كانت صلاة نهارية، أما إذا كانت ليلية فالأمر واضح ما في إشكال أنه يجهر، لكن الخلاف والإشكال في الصلاة النهارية إذا كسفت الشمس في النهار فهل يجهر أم لا. طيب لو قال قائل يعني هذه الروايات الكثيرة يعني ما فيها ذكر ماذا قرأ ولا حديث فيه ذكر ماذا قرأ أي سورة قرأ، فكيف ترك الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير، كل الصحابة صلوا أكثرهم صلى وجهر بالقراءة، فكيف يجهر يصلون معه ولا ينقلون ماذا قرأ؟ لو أورد مورد هذا الإراد فما هو الجواب عليه؟ طيب ليش ما قرأ ذكر اللي قرأ؟ قال قرأ سورة الأعراف والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وعدد السور اللي قرأ، ما حد ذكرها أبدا ولا يعرف هذا شيء من الحديث. فالجواب أن يقال إنه ليس في قراءة هذه السور سنة مقصودة، المراد القراءة ما تيسر من القرآن، حتى لو علمنا هذه السور فليست مقصودة. فيعني لو علمنا السور هل نقول يسن في صلاة الكسوف أن يقرأ سورة كذا وكذا 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 لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها؟ الجواب لا، ولو كان هذا من الشرع لنقل، فما دام أنه لم ينقل نعلم يقينا أنه ليس من السنة، وأن المشروع أن يقرأ ما تيسر، وليس هناك سور لها أفضلية في القراءة، إنما يقرأ ما تيسر لكن يطيل. وهل يطيل كما أطال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قرأ في الركوع الأول قدر البقرة جزئين وثلث، والعمران جزء ونصف تقريبا أو أقل شوي، جزء وثلث تقريبا، هذه كم الآن؟ جزئين وثلث، جزء ثلاثة أربعة إلا في الركعة الأولى، أربع أجزاء إلا ربع أو إلا ثلث، والثاني كم سيكون؟ ثلاثة إلا، نقول أقل، يعني هذه كم؟ أربع إلا ثلاثة، سبعة أجزاء ونصف تقريبا. هل يمكن إمام يقرأ الآن سبعة أجزاء ونصف في صلاة الكسوف؟ هذا صعب، والإنسان يتحرى الذي يطيقه الناس، يمكن يترك السنة لأن الناس لا يتحملون، وهذا له أصل في الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم خاف أن تنكر قلوب الناس، لأنهم حديث عهد بجاهلية، فخاف أن تنكر قلوبهم ترك السنة. فهنا قد يأتي إمام عنده قوة ونشاط ويحب أن يقرأ سبعة أجزاء ولا يبالي، في أئمة يمكن يقرأ سبعة وعشرة ولا يهم، سيما إذا كان بالليل وقت مناسب يمكن يقرأ ستة سبعة ما يبالي، لكن هل يشرع له يقول والله أنا مدام عندي قوة ونشاط سأقرأ كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أجزاء ولا أبالي بالناس، من شاء يصلي ومن شاء يذهب؟ نقول لا، تراعي الناس، اللهم إلا إذا كانوا جماعة محصورين في مكان محصور واتفقوا كلهم يحبون هذه الإطالة فهذا لا شك أنه هو الأفضل، لكن إذا كان يصلي لعموم الناس في المساجد فإن هذا يشق على الناس حرى ما يطيقون، لكن لا إفراط ولا تفريط. بعض الأئمة يقرأ مثلا جزء واحد فقط أو جزء إلا في كل الصلاة أو نصف جزء، يعني نصف جزء من سبعة هذا قليل جدا، فإذا لا إفراط ولا تفريط، لا نقول يقرأ سبعة كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقول أنه يقرأ جزء واحد فقط أو نصف جزء، يعني يقرأ على حسب ما يصير جزئين جزئين إلا جزئين في الحدود إذا كان الوقت مناسب وعنده يعني قدرة على القراءة. بعض الأئمة أيضا ما عنده قدرة على الإطالة ولا يطيق، فإذا كان لا يستطيع يمكن أن ينيب غيره يصلي بالناس، إذا كان كبير في السن أو نحو ذلك ولا يستطيع أن يطيل يمكن أن ينيب غيره يصلي بالناس، المهم أنه لا إفراط ولا تفريط، يصلي يعني طويلة جدا الناس لا يطيقون يكون فتنة لهم ربما يقطعون الصلاة ويذهبون، ولا يقصر تقصيرا مخلا بحيث أنه لا يقرأ إلا شيئا قليلا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.